على أمة الإسلام أن تعرف الإسلام حق المعرفة وأن تغار على الإسلام. إنما ينقض أرى الإسلام أروة أروة من نشأ على الإسلام ولم يعرف اليهودية.
يا حجة الله كم أوضحت من سبل وكم أبنت طريقا كان مستترا. نقضت في مصرع الإلحاد ما رسخت أفكار داروين أو وهما له انتشرا وجلت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اهتدى بهداه، وبعد، فلازلنا مع هذا السفر القيم، سفر مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان لسماحة شيخنا ومفتي عصرنا ومصرنا شيخنا الخليلي أبقاه الله تعالى. ووصلنا عند الأبيات التي ساقها للإمام الشاري أبي إسحاق إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي رحمه الله تعالى، حيث قال في صفحة 37: ولله در الإمام الشاري أبي إسحاق الهمداني رحمه الله تعالى، الذي قال مصورا لحواره مع شريكة حياته وسكينة قلبه التي ربما كانت تعاتبه على تركها وركوبه الأهوال مجاهدا في سبيل الله. أبو إسحاق الحضرمي من الأئمة الشراه الأباه الذين كانوا يغارون على حرمات الله، فكان يخرج آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لسنوات طويلة، وكان يرى في عيني حليلته شيئا من العتاب فيخاطبها بأبيات كثيرة في ديوانه ديوان السيف النقاد، يخاطبها في أبيات كثيرة بعبارات يصبرها فيها ويعلمها بأنه ما خرج إلا لله وفي الله، وأن من كان هذا حاله فإن شريكته شريكته في أجره إن شاء الله. يقولها من ضمن الأبيات الكثيرة في ديوانه التي يخاطب فيها حليلته، يقول: أقرحت قلبي يا ابنة القوم احلمي، ما بالك اليوم وللتألمي، أسرك المثوى على التهضم، والدين يوطى خده بالمنسم، ما يا ابنة الأشياخ ذا من أممي، ولا عرفت قط ذا من هممي، إني على ما تعلمين فاعلمي، أغض طرفي عنك غض المرغم، وأشتري ديني بدنياي افهمي، وأركب الأهوال كالمصممي، إذا عني ديني بذم أو رمي، فكيف وهو اليوم كالمهدمي، أثوي لديك اليوم كفي وكرمي، أثوي لديك اليوم كفي وكرمي، يكفيك أني ويك كالمسقم، أما ترين كيف لاحت أعظمي مما أقاسيه من التهمم، إذا جف النوم عيون النوم، لا تطمعي يا هذه فخيمي، ليس الثواء من شعار الأشهم، كيف الثواء والكف غير أجذم، والسيف ماضي الحد والأنف حمي، وهمتي مقرونة بالمرزم، وعزمتي تصدع صلد الصلدم، ومغنمي حتفي وحتفي مغنمي، سلامتي عندي إذا لم أسلمي، يا نعمة ما مثلها من أنعمي، إن أدرجوني في ثيابي بدمي، لا شرف أعلى من التقحم، لله في حوض الحمام الأحوامي، أهلا وسهلا بالفتى فليقدمي، أهلا به بين القنا المحطم، لست ألاقيه بوجه أجهم. يقول شيخنا احفظه الله: وإن عجبت فإني لا أعجب إلا ممن يتمسح بالإسلام ويدعي الإيمان ويرفع أحيانا زورا وكذبا شعار المحافظة على القرآن، ومع ذلك يظل بارد العاطفة جامد المشاعر تجاه ما يصدر من الملاحدة من تجنن على ثوابت الدين وأصول الإيمان، حتى يصل بهم الاستهتار إلى التطاول على الذات الإلهية ولا يحرك ذلك في نفوس هؤلاء الأدعياء هاجسا من غيرة أو شعورا من حمية أو شيئا من الغضب لله ولدينه وكتابه ورسوله، وإنما تغلي مراجل غضبهم إذا مس أحدا من هؤلاء الملاحدة أي كدر. والعجب أن منهم من اغتاض لصدور كتاب مصرع الإلحاد. هؤلاء غلت مراجل صدورهم لصدور كتاب مصرع الإلحاد، ولذلك تجد لهم تغريدات وتعليقات ومقالات تشجب وتندد على هذا الكتاب وتقدح فيه وتحاول أن تسقط من قيمته وتهون من شأنه. وهناك من يتزلف، بل يزداد تزلفا إلى الملاحدة وإلى الطاعنين في الدين والطاعنين في المؤمنين، يتزلفون إليهم ويتقربون منهم وكأن شيئا لم يكن، وهكذا يجرون هذا المجرى ويسلكون هذا المسلك ليدللوا على صدق ما يقوله سماحته يحفظه الله تعالى في مقدمته القيمة هذا. قال: وإذا كان الإنسان يتفجر حمية وغضبا إذا انتهكت حرمات نفسه أو عرض زوجه أو ولده، فكيف لا يكون على نفسه أثر إن تعدي على حقوق الله وأهينت ذاته المقدسة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وكيف يمكن لمن آمن بالله واليوم الآخر أن يمحض الود والولاء لأعداء الله المتطاولين عليه؟ أليس في نذور القرآن ما يردع عن ذلك؟ ألم يقل الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أوليس في مواقف الحزم والشدة التي وقفها أنبياء الله عليهم السلام في وجوه أقرب قرابتهم وأخص خاصتهم الذين سفهوا الحق وجانبوا الرشد وسكنوا إلى الضلال والكفر ما يبصر المؤمنين بهذا؟ وقد خلد الله تعالى هذه المواقف في كتابه العزيز ودعا المؤمنين إلى التأسي بهم، كما في قوله: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. فقد تبرأ إبراهيم من أبيه الذي ولده بسبب إخلاده إلى الكفر وإعراضه عن الحق واعتزله وما يدعو من دون الله، وقد أمرنا الله بالاقتداء به في ذلك. ومثل ذلك ما قصه القرآن من نبأ نوح عليه السلام وابنه الذي أبى أن يركب معه في السفينة فعصى الله بذلك وهلك مع الهالكين. وما كان من نوح عليه السلام إلا أن استجاب شيئا ما لعاطفة الأبوة، وعرض برجائه من الله ألا يلحق ابنه بالقوم الظالمين في الآخرة، كما قص الله ذلك في قوله: ونادى نوح ربه فقال: رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلم يجامله الله تعالى في ذلك، بل أتاه منه الجواب الحاسم الذي يقضي على كل أمل في نجاته ويحذره أيما تحذير من أن يعود إلى مثل ذلك. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما كان منه إلا أن استكان لأمر الله ورضي بقضائه معلنا توبته مما بدر منه، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وفي تعليل قوله إنه ليس من أهلك بقوله إنه عمل غير صالح دليل قاطع على أن عمله غير الصالح كان هو المانع من إلحاقه بأهله واستحقاقه منه دعاء بنجاته، هو المانع من إلحاقه بأهله واستحقاقه منه دعاء بنجاته. وقد قرأ الكسائي إنه عمل غير صالح، ورويت هذه القراءة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهي نص صريح في كون عمله غير الصالح سببا لحرمانه من ألطاف الله تعالى ومن تعاطف المؤمنين معه، وعلى رأسهم أبوه النبي الكريم. وقراءة الجمهور ليست بمنأى عن هذه الدلالة، لأن الإخبار عنه بأنه عمل غير صالح إنما يفيد إغراقه في التلبس بالعمل غير الصالح، فكأنه أصبح عينه، كما في قول الخنساء ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، فجعلتها بنصها إقبالا وإدبارا. ولا يخفى على من مارس العربية وأساليب تعابيرها أن الجملة المصدرة بإن إن وليت جملة مشتملة على حكم تفيد تعليلا ذلك الحكم، وعلى ذلك شواهد من القرآن الكريم تصل إلى المئات أو تتجاوزها، وقد أوردت جانبا منها في غير هذا الموضع. انظروا مثلا كتاب البراء مرتكب الكبائر لسماحة الشيخ في الصفحة 17، فقد تعرض لهذه الشواهد أو لبعض هذه الشواهد حفظه الله هناك، وهي رسالة مطبوعة متداولة. ولذلك تأصيل عند علماء البلاغة كما نص عليه إمامها المشهور عبد القاهر الجرجاني في كتابه القيم دلائل الإعجاز. وفي هذا أقوى دليل على أن ابن نوح هذا الذي استحق أن ينبذ ويعادى لم يكن من المشركين الذين كذبوا برسالة نوح عليه السلام، إذ لو كان كذلك لما عدل عن تعليل كونه من غير أهله بشركه إلى تعليل ذلك بكونه عمل غير صالح. وإذا كان هذا حكم الله في ابن نوح ومن كان على شاكلته، فما بالك بالمشرك الصريح أو الملحد العنيد الذي يجاهر بإلحاده ويحارب الله تعالى بنشره، ويساوم الناس على أن يلحدوا كما ألحد، ويجاهر بتعديه على حرمات الذات الإلهية وإهانتها علنا. هل يتصور أن يواليه مسلمون يؤمن بالله واليوم الآخر؟ على أن الله تعالى قطع كل سبب يصل المسلم بغيره فيؤدي به إلى أن يمنحه ولاءه، كما هو منصوص عليه في سور المائدة والتوبة والمجادلة والممتحنة وغيرها. ناهيك أن الله تعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، على أن هذا في موالاة آبائهم وإخوانهم الكافرين. ومثل ذلك في قوله تعالى وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، وقوله فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وترى أنه تعالى لم يقل هنا فإن الله لا يرضى عنهم، وإنما قال لا يرضى عن القوم الفاسقين، من أجل التنصيص على أن فسوقهم هو علة عدم رضاه عنهم، وأنه يجب على عباده المؤمنين أن يتحروا في الرضا ما يرضاه الله تعالى، ولا يرتضوا إلا من رضي الله عنه، وهو مبني على ما تقدم ذكره، وأن الحكم على المشتق يؤذن بأن أصل ذلك الاشتقاق علة لذلك الحكم. وإذا كان الله تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين ويجب على المؤمنين عدم رضاهم عنهم، مع أن الفسوق يصدق على كل خروج عن طاعة الله تعالى، فما بالك بالرضا عن الملاحدة ومؤازرتهم على إلحادهم والسعي إلى أن يفسح لهم المجال ليتطاولوا على الله تعالى كما يملي عليهم هواهم ويدلهم عليه شيطانهم. ويا ترى هل يمكن أن تحمى المبادئ وتصان الأفكار ويذاد عن الحرم إلا بما يقطع أيدي من تسول لهم أنفسهم أن يتلاعبوا بها؟ وهذا الكلام يوجه للقنوات، سواء كانت الفضائية أو الإذاعية أو غيرها من القنوات، ممن تفسح المجال لكل ناعق من هؤلاء الملاحدة والمتعقلنة وأذناب الملاحدة والمشككين في الدين الطاعنين في ثوابته باسم الحرية والانفتاح والمثاقفة والثقافة، تفتح لهم الأبواب لإضلال المسلمين وقذف الشبه والتشويه على الضعفاء والسذج. وكان الأولى بهذه القنوات أن تضيف أعمدة الفكر الإسلامي وأكابر العلماء وتطرح هذه الشبهات على أنها شبهات يجب أن تنقض وأن تدمدم على رؤوس أربابها وأصحابها قبل أن تبث وتنشر. قال الشيخ حفظه الله: وليت شعري لو كان يطبق الرادع الشرعي الذي أنزله الله تعالى، هل كان يمكن لهؤلاء الذين ينعقون بانتقاد ثوابت الدين ويتطاولون على فكره الأصيل وشرعه الحنيف وأصوله الثابتة بتسفيهها والمطالبة بنصفها أن ينبسوا ببنت شفه من ذلك؟ نعم، ما كان هذا التطاول إلا في حال غياب العقاب الشرعي الرادع. إن من الحكم الشائعة: من أمن العقوبة أساء الأدب. ويا ترى هل يمكن أن يتعالى ضجيج الأنذال إلا عندما يصمت الأبطال، أو ترتع الثعالب ويرتفع عواؤها إلا عندما تهجع الأسود ويختفي زئيرها، أو أن يتطاول الأوغاد على الدين إلا عندما ينام عنه حماته؟ ولله در حكيم الشعراء الإمام الشاري أبي إسحاق الهمداني الحضرمي رحمه الله القائل: السيف أمضى من مناجاة الفم من صم سمعا عن عظات الحكم، فالسيف ينفي ما به من صمم، الدين بالسيف منيع الحرم، الكفر بالسيف عظيم المأثم، ضرب كأفواه الكلاب الشبم، أنفذ حكما من خطاب محكم، طعن كأيدع المخاض الكوم، أمضى قضيات من التكلم 60 شهرا يا أولي التغشم. هذا وليت شعري أي إيمان يبقى في قلب من يهون عليه أن يتعدى على الذات الإلهية بالإهانة والتنقيص، ولا يحس من وراء ذلك بوخز ضمير أو بهياج الحمية للدين والغيرة على حق الله تعالى، وهو مع ذلك يتميز غيظا ويتفجر غضبا إن لحق الملحد الأفاك أدنى ما يتصور من العقاب جزاء تعديه على حرمات الله تعالى وإهانته لذاته الكريم. هذا واقع هؤلاء الذين يدعون الثقافة. إذا فقط كتب قلم من الأقلام النزيهة النظيفة الموالية لدين الله مقالا يرد فيه على هؤلاء السفهاء المتطاولين على الدين، ستنبري هذه القلوب المريضة لترد على هذا الغيور على دينه، ويدعون أن هذا يصادر الفكر وأن هذا يصادر حرية التعبير وأن هذا مما لا يليق في زماننا هذا، زمن الانفتاح والثقافة، وأن على كل أن يكتب ما يشاء كما يشاء وكيف ما شاء. وهذا كلام باطل لا ينبغي أن يفوه به امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول شيخنا حفظه الله: أوليست هذه المواقف دليلا صارخا وبرهانا ساطعا بأن هؤلاء جميعا أمة واحدة في الكفر والإلحاد ونبذ الدين والاستخفاف بحرمات الله تعالى وعدم المبالاة بمشاعر المؤمنين الذين يغارون على الله تعالى ودينه أكثر مما يغارون على أنفسهم وأولادهم وأهليهم؟ كيف وكلام الله تعالى صريح: ليس عليه قطر ولا غبار ينزل من تولاهم منزلتهم ويلحقه بهم، وهو ما تكرر في القرآن كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: ومن يتولهم منكم فأولئك هم المفلحون. بعض الإعلاميين هداهم الله باسم الحيادية، حسب دعواهم باسم الحيادية، يضيف أحد هؤلاء الزنادق الملاحدة الطاعنين في الدين ويكلمه بحيادية تامة، مع أنه غير مرغم ولا ملزم بأن يخاطب هذا بحيادية لأنه محارب لله ورسوله، بل الأولى أن يضاف ليردع وليحاصر ببراهين الحق، ويضاف معه من يبين له الحق الحقيقة بأن يبصر بعين الإكبار، وأن يتبعه أولو الألباب من عباد الله سبحانه، وأن ينبذ هذا وأن يسحق ويمحق هو وفكره. ولكن باسم المهنية وباسم الحيادية يضاف هؤلاء الملاحدة وتفتح لهم القنوات والفضائيات وتبث لهم شبهاتهم وتشويشاتهم للدين، ثم تنبت عندنا نابتة من الصبية السفهاء السذج الذين تأثروا بهذه الأفكار الهدامة. قال شيخنا حفظه الله: وكم نادى هؤلاء بفتح باب الحرية للناس في الدعوة إلى الإلحاد أو فساد الأخلاق، فتراهم يملؤون الدنيا ضجيجا عندما يمنع مفسد أن يبث فساده الذي ينصف الأخلاق ويميع الفضائل، بدعوى أن ذلك يتنافى مع التعددية التي يرفعون شعارها ويلوحون بها في تسويغ نقض أسس الدين بنصف عقيدته أو تميع أخلاقه. وقد علمت مما تقدم أن الله تعالى لما علم أن من في المجتمع المدني من المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين لن يترددوا في الاعتراض على ما وجهه الله تعالى من أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أزواجه وبناته ونساء وسائر نساء المؤمنين بأن يصن أنفسهن بالحجاب الشرعي بسبب ما في ذلك من قطع مآربهم من الشهوات، وجه إليهم إنذارا شديدا بأنهم إن أقدموا على هذه الخطوة فلن يسكت عنهم ولن تكف عنهم أيدي المؤمنين، وإنما سيقضي الله سبحانه باستئصالهم تقتيلا وتنكيلا ليقي الأمة شرهم، كما هو صريح في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه هي سنة الله تعالى في من خلا من المفسدين من قبل، كما هو واضح من الآية الكريمة: ولا يكابر في هذا إلا كفار عنيد أو جاهل مستهتر. وقد أدرك المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة أن هذا التحذير البالغ والإنذار الشديد من الله لن يعقبه إلا تنفيذ ما توعدهم الله به، فلذلك أمسكوا عن الاعتراض على هذا الأمر الإلهي، فأينما يدعيه هؤلاء من حرية الرأي والتعددية في مثل هذا. ولنسمع إلى ما يقوله تعالى فيما يزعمه هؤلاء من هذه التعددية، فقد قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وحكى عن لقمان أنه قال في وصيته لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأنت ترى أن الله سبحانه في هذه الآيات وغيرها يفرض على عباده أن يكونوا حازمين صارمين من أجل المحافظة على دينه ودرء جميع تآمرات أعدائه عليه بما يحضهم به من الجهاد في سبيله لأجل إعلاء كلمة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وليصان المجتمع من كل ضلال في المعتقد أو فساد في السلوك أو انحطاط في الأخلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.